شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات البلاد الأخرى مسيرات مليونية تضامنا مع سكان قطاع غزة، وبارك بيان المسيرات العمليات الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية مشددا على ضرورة تنفيذ المزيد من العمليات المنكلة بالاحتلال حتى وقف عدوانه ورفع الحصار على غزة. وأكد البيان على ثبات الشعب اليمني على العهد إلى جانب المقاومة الفلسطينية مهما كانت التحديات، داعيا شعوب الأمتين العربية والإسلامية لتحمل المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يحدث في غزة، وإلى تفعيل كافة الطاقات للدفاع عن الشعب الفلسطيني. قالت مصادر يمنية أن العدوان الإسرائيلي استهدف موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في محافظة الحديدة الساحلية غربية البلاد، ونفذ الاحتلال عدوانه في أعقاب خروج التظاهرات المليونية في صنعاء والمحافظات الأخرى تضامنا مع سكان غزة. وكان الاحتلال الإسرائيلي هدد قبل أيام بقصف هذه الموانئ ودعا إلى إخلائها، يأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات اليمنية فرض حظر على الملاحة البحرية للاحتلال حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن سكانها. ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الوحشي لوحدات الاحتلال على غزة إلى أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 53,100، لافتة إلى تخطي الإصابات عتبة 120,200 منذ بدء العدوان عام 2023. ونسف الاحتلال منازل في بيت لاهيا شمال القطاع، كما حاصرت قواته مدرسة تؤوي نازحين بذات المنطقة، هذا واستهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة عبسان الكبيرة، فيما قصف الاحتلال منزلا في بلدة بني سهيلة في خان يونس جنوبي القطاع. طالبت حركة حماس الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها الدينية والقومية بالضغط على الاحتلال لوقف المجازر في غزة وإدخال المساعدات. واستنكرت الحركة مواصلة الاحتلال تصعيده الدموي ضد سكان القطاع واستخدامه سياسة الأرض المحروقة والقصف العشوائي، مشيرة إلى تعرض مخيمات النزوح والأحياء السكنية ومراكز اللواء والمستشفيات لضرباته. وشددت الحركة على أن هذه المجازر تجسد إصرار حكومة نتنياهو على المضي في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية دون الاكتراث بالقوانين أو الأدوات المساءلة والعدالة الدولية. شن قادة أوروبا من العاصمة الألبانية تيرانا هجوما على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين في وقت يعقد فيه وفدا كييف وموسكو في اسطنبول التركية مباحثات مباشرة هي الأولى للبلدين منذ 3 أعوام. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
في وقت كان فيه وفدا كييف وموسكو يعقدان في اسطنبول التركية مباحثات مباشرة هي الأولى لهما منذ 3 أعوام، شن القادة الأوروبيون من العاصمة الألبانية تيرانا هجوما على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، معلنين عن حزمة عقوبات جديدة تستهدفهما. وعلى هامش قمة الجماعة السياسية الأوروبية التي أسست لمواجهة روسيا ودعم أوكرانيا، تعهدت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير ليان بأن أوروبا ستزيد الضغط حتى يصبح بوتين مستعدا للسلام، معلنة أن العقوبات الجديدة تشمل خطي نورد ستريم 1 و 2 وإدراج المزيد من السفن في أسطول الظل وخفض سقف أسعار النفط، بالإضافة إلى فرض المزيد من العقوبات المالية على القطاع المالي الروسي. وفيما اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي أن بوتين ارتكب خطأ جسيما بإرساله وفدا من الصف الثاني إلى مباحثات اسطنبول، اتهمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بوتين بعرقلته للسلام، داعيين لزيادة الضغط عليه. وإلى اسطنبول حيث الحدث. أعلن رئيس وفد التفاوض الروسي ومساعد بوتين فلاديمير ميدينسكي عن أن موسكو وكييف اتفقتا على تبادل الأسرى خلال الأيام المقبلة وفق صيغة 1000 مقابل 1000، مشيرا إلى أن بلديهما سيقدمان رؤيتيهما بشأن وقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل. ولفت ميدينسكي إلى تلقي وفده طلبا من الوفد الأوكراني بعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي. وقبل المفاوضات مع أوكرانيا، عقد ميدينسكي لقاء مع مدير مكتب تخطيط السياسات بالخارجية الأمريكية مايكل أنتون، الذي وصل إلى اسطنبول ضمن الوفد الأمريكي برئاسة وزير الخارجية ماركو روبيو. وفي وقت سابق شهدت اسطنبول محادثات ثلاثية بين ممثلين عن الولايات المتحدة وتركيا وأوكرانيا.
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إن جدول أعمال قمة بغداد المقررة عقدها يوم غد تتضمن مواضيع سياسية وتنموية عديدة. وأكد زكي أن مؤتمرا سيعقد في حزيران يونيو المقبل لتنفيذ قرار أممي بشأن تسريع حل الدولتين في فلسطين، مضيفا أن خطة إعادة إعمار غزة لا يمكن تنفيذها قبل وقف الحرب وإعادة الهدوء. بدوره أشار وكيل وزارة الخارجية العراقية هشام العلوي إلى تهيئة مسودة مبادرات لعرضها على القمة المرتقبة، داعيا إلى الخروج بموقف عربي موحد لإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وسوريا. دعت باكستان إلى التأكد من التزام الهند بخفض التصعيد مؤكدة التزامها بذلك. وأكدت إسلاماباد أنها على اتصال مع نيودلهي منذ وقف إطلاق النار، لافتة إلى اتفاق الطرفين على آلية الخفض التصعيد على مراحل. بدوره أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أن الجيش يبقى على أهبة الاستعداد، مشيرا إلى التزام قوات البلاد بالدفاع عن أراضيها وردع أي اعتداء. في المقابل شدد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ على وجوب إعادة النظر في قرض بقيمة $1 مليار قدمه صندوق النقد الدولي لباكستان، متهما إسلاماباد بتمويل الإرهاب على حد قوله. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عزم الحفاظ على الدبلوماسية واستثمارية بشكل أمثل. كيان الاحتلال يستهدف الموانئ اليمنية في محافظة الحديدة غربية البلاد. وأكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى إثر قصف الاحتلال غزة منذ فجر اليوم. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الخامسة حتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الرابعة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، وأفضل الصلاة والسلام على النبي محمد المختار وعلى عترته الأطهار وأصحابه الأخيار. أيها المؤمنون في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذا الملتقى الكريم معكم إن شاء الله، والذي يحوم حول كلمات الله تبارك وتعالى، وهي تشع نورا هاديا إلى سبيل الرحمة والعلم والفضيلة، وتفوح عبقا يشوقنا إلى طريق الجنة ونسائم النعيم الأبدي. فمعا أيها المؤمنون إلى تلك الكلمات، عسى أن نوفق للإيمان بها والعمل على هداها إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل القصير. لو صارحنا أنفسنا بعد الخلوة بها لرأيناها قد تنكبت طريق السعادة، واختار الشهوات الدنيا ونزواتها على مكارم الآخرة وخيراتها. لما ذلك؟ والحق بين جلي. الجواب وبكل بساطة، إنه الغرور يأخذ بالنفوس فيجرفها في تيارات الهوى ويجرها إلى مزالق الإغواء. والله تعالى يخاطبنا ويخاطب جميع عباده: أأنظرتكم النعمة وغركم من الله تعالى طول الأمل؟ فاتقوا الله يا أولي الألباب، وقدموا ما في أيديكم لما بين أيديكم. هذا في قديم كتبه عز وجل. أما في وحيه القرآني الحكيم فقد قال عز من قائل: أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. القصص الآية 77. وفي ظل هذه الآية المباركة أيها الإخوة، نسمع أمير المؤمنين علي عليه السلام يوجهنا ويقول: لا تنس صحتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة. ومن هنا نعلم أننا في أي غفلة نعيش وبأي وهم نتعامل، وعلى أي خيال ننام. فنظن أن الدنيا إذا أقبلت علينا فرصة لا تضيع في طلب اللهو والتفاخر والتكاثر والبطر، حتى نغرق في الغرور فنخادع أنفسنا أن العمر طويل وأن الآمال تمتد بعد الآفاق. والله جل وعلا يخاطبنا منبها عباده من هذا الانتعاش الكاذب الذي سيعقبه ندم طويل وعذاب أليم، فيقول عز من قائل في قديم كتبه: لا تغرنكم الصحة والسلامة، فإن أيامكم معلومة وأنفاسكم معدودة وسرائركم مكشوفة وأستاركم مهتوكة. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إنه الغرور الذي ينسي العبد موته وآخرته وموقفه في عرصات القيامة وحسابه في ساحة المطلع الرهيب في ذلك اليوم العصيب، فينخدع المرء بخدع شيطانية ويبقى يمني نفسه بالأوهام الكاذبة، لأنه يرى الدنيا ولا يرى الآخرة، ويتعامل مع العاجل ويتهرب من الآجل. وتلك مؤشرات ضعف الإيمان ومغالطة العقل، فإن المتهالك على الدنيا يتذرع بزعمين فاسدين وقياسين باطلين: الأول أن الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد خير من النسيئة، والثاني أن لذائذ الدنيا ومتعها يقينية ولذائذ الآخرة عنده مشكوكة، والمتيقن خير من المشكوك. وفات هذا المسكين المغرور أن النسيئة إذا رجحت كانت أنفع، فكيف بها إذا وصفت بأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وصفا مخبرا من الله تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله حديثا. النساء الآية 87، ومن أصدق من الله قيلا. النساء الآية 122، أي ومن أصدق من الله قولا. أجل، وهو أصدق القائلين تبارك الله رب العالمين. وتوهم المسكين المغرور حين شك وارتاب من أمر الحياة الأخرى، وقد أثبتتها الكتب الإلهية وأكدها الأنبياء والمرسلون والأولياء والعارفون، بل أدرك هذه الحقيقة كل العلماء وكثير من الأمم البدائية الأولى بفطرتها. وها هو كتاب الله الكريم القرآن الحكيم يصور للمغترين شأن هذه الدنيا فيقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سورة الحديد في الآية المباركة 20. وأخيرا نرى أن غرور المرء بالدنيا يحجب العقل عن الحقائق ويشقي النفس والقلب بما هو عنه منصرف ويلهي عما ينبغي الاستعداد له والتزود به من الأعمال الصالحة الموجبة للسعادة الأخروية ونعيمها الخالد. نحييكم أيها المؤمنون وشكرا لهذه المتابعة الطيبة.
هذا أقصى ما أتمنى
واذهب للدرجات العليا
يا الله يا الله
أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى واذهب للدرجات العليا يا الله يا الله
اجعلني في قبري نورا واغفر لي
واذا مت الهي اجعلني
في قبري نورا واغفر لي
واحشرني مع كل رسول
يا الله يا الله
واذا مت الهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي
واحشرني مع كل رسول
يا الله يا الله
الجنة أهلي ورفاقي
يا لهنائي حين ألاقي
الجنة أهلي ورفاقي
فرحينا بنعيم الجنة
يا الله يا الله
يا لهنائي حين ألاقي في الجنة أهلي ورفاقي فرحينا بنعيم الجنة يا الله يا الله
أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى
وذهب للدرجات العليا
يا الله يا الله
يا الله يا الله
يا الله يا الله
يا الله يا الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عزمة الإسلام عظمت ملت اسلام استقلال مملکت اسلام عظمت ممالک اسلامی عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من سر الإمام الخميني
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول رأي الإمام حول دور الإعلام في بناء وتوجيه الأمم أو هدمها.
مستمعينا الكرام، لقد حذر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من انجرار المؤسسات الإعلامية نحو وسائل الدعاية الغربية
التي تسعى بدورها لتمييع الإنسان المسلم وانشغاله بالتوافه والسفاسف، واستطرادا لأدوار المؤسسات والمراكز والواجهات الفاعلة في بناء المجتمع المسلم وتلوين معالم التوجيه والتربية فيه، أفرد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه فصلا خاصا في توجيهاته إلى دور الإذاعة والصحافة والسينما، وأكد أن هذه المؤسسات يمكن استخدامها كسيف ذي حدين، فهي من جهة يمكن أن تكون أدوات تخريب وتدمير لكيان الأمة وجيلها إذا ما سارت وفق أهواء الشرق أو الغرب البعيدة عن الإسلام وهموم الأمة، ويمكن استخدامها من جهة أخرى كوسائل تربية وتوجيه وتوعية للإنسان الرسالي المسلم الذي يحمل شرف الرسالة ويكدح على أساسها نحو السمو ولقاء ربه.
وأكثر ما حذر منه قائد الثورة الإسلامية الراحل سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في هذا الصدد هو انجرار الإذاعة المسموعة والمرئية نحو وسائل الدعاية الغربية التي تسعى لهدم شخصية الإنسان المسلم وإبعاده عن هموم الناس أو العمل على خدمتهم، الأمر الذي يحول الإنسان إلى طاقة سلبية في المجتمع لا يفكر إلا بسد حاجته وإشباع لذاته والتسابق على كسب المواقع والمناصب وإرضاء الشهوات والنزوات بكل ألوانها. والأنكى من ذلك هو استخدام هذه الوسيلة المهمة للدعاية والترويج ضد الإسلام وعلماء الإسلام ونشر الأفكار الاستعمارية ومصالح المستكبرين ونشر الثقافة المادية التي لا تعني بأكثر من إشباع الغرائز والاهتمام بالموضة والملابس وبهرج الحياة.
أيها الأخوة والأخوات، إن الإذاعة المسموعة والمرئية والصحافة ودور السينما والمسارح من الوسائل المؤثرة التي استخدمت قبل الثورة الإسلامية في تخدير الشعوب وجيل الشباب، وكانت تطرح خططا خبيثة خلال العقود الماضية، وخاصة باستخدام هذه الوسائل للدعاية ضد الإسلام وعلمائه أو الدعاية لمصلحة المستعمرين، حيث استخدمت هذه المؤسسات وأجهزة الدعاية لإيجاد سوق لبضائعهم لا سيما البضائع الكمالية وتقليد الأجانب في ألوان الحياة من الأكل والشرب والأزياء والملابس بأنواعها.
وإذا ما استمر هذا التآكل في شخصية الإنسان المسلم واستفحل في نخر كيانه فإنه يصل إلى قلب القيم رأسا على عقب، فيصير الثراء فخرا والفقر عارا، ويصبح البذخ والتبذير كرما والزهد والتدبير تخلفا، ويتحول التفرنج وتقليد الأجانب هواية محبوبة للمولعين بالتقليد الأعمى واستخدام المفردات الأجنبية والتمييع. وقد أشار الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه متبرما مما آل إليه أمر المسلمين في هذا الصدد بعد أن عم التغرب جميع شؤون الحياة في السلوك والأقوال والأزياء وفي الآداب والتقاليد وحتى طريقة الحديث والكتابة.
حضرات المستمعين الأفاضل، لم يغفل الإمام الخميني طيب الله ثراه وهو في سياق الحديث عن الإعلام أن يذكر بأن أبشع ما يقود الجيل المسلم ويجره إلى الانحراف هو انتشار الأفلام الرخيصة والمبتذلة وتحويل اهتمام الشباب إلى أشياء غير نافعة وبعيدة عن القيم والمعاني. واعتبر قائد الأمة الإسلامية سماحة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية أن أكثر ما قاد الحضارات إلى السقوط وقاد الأمم والشعوب إلى الانهيار في حين يتحول تفكير الفرد للأخذ لا بالعطاء وبالكسب، لا بالتضحية وبالتنافس على إشباع اللذات وليس التنافس على كسب الخير. وأما عن المجلات والصحف المخربة فقد أشار الإمام الخميني طيب الله ثراه إلى دورها التخريبي في تلويث القيم ومسخ النشء من خلال ما تمارسه من دعاية موجهة وما تنشره من صور ومقالات مسمومة ضد الإسلام.
أعزائي المستمعين، إن الابتعاد عن القيم الإسلامية الذي نلاحظه في كثير من الدول هو الذي شخصه الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه كسبب من أسباب تحكم أعداء الدين برقاب أبناء الأمة الإسلامية، وجرهم بعيدا عن إدراك أسباب التردي المادي والأخلاقي والاجتماعي واستدراجهم عبر تلك الوسائل الرخيصة إلى ما يفتت شخصياتهم ويرهل بناءهم الإنساني والرسالي. وإلى هذا أشار سماحته بأن المجلات والصحافة في عهد الشاه كانت تفخر بأنها تقود الجمهور لسيما فئة الشباب إلى مفاهيم الشرق والغرب بما تنشره من مقالات وصور مبتذلة ومؤسفة ومقالات معادية للإسلام، وبهذه الوسيلة جرى تحويل الناس إلى مستهلكين وإلى مجرد مخلوقات تهتم بالغرائز والنزوات الهابطة، وكذلك إبعاد الناشئة عن كل ما من شأنه الارتفاع بهم إلى مستوى الإنسانية العليا والقيم النبيلة والمبادئ السامية التي تحرك ضمير الأمة وترتفع بإرادتها إلى مستوى الرسالة التي بسببها خلق الإنسان ولأجلها صار خليفة الله في الأرض.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. سلام من الله عليكم أيها الأطائب، وطابت أوقاتكم بكل ما يحبه الله لكم ويرضاه. أهلا بكم في لقاء اليوم مع الأخلاق الفاضلة وروايتين نقرأ في الأولى: حسن العمل بالوصية القرآنية التي تنهى عن استكثار الإنسان لما يقدمه من الخير للآخرين وجميل تقديمه بما يحفظ كرامتهم. أما في الثانية فثمة درس بليغ في أدب التعامل مع الإمام الحق. كونوا معنا واصحابونا. أيها الإخوة والأخوات، روى المؤرخ الجليل علي بن عيسى الإربلي في كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة أن رجلا جاء إلى الحسن المجتبى عليه السلام وسأله حاجة، فقال له: يا هذا، حق سؤالك يعظم لدي، ومعرفتي بما يجب لك يكبر لدي، ويدي تعجز عن نيلك بما أنت أهله، والكثير في ذات الله عز وجل قليل، وما في ملكي وفاء لشكرك، فإن قبلت الميسور ورفعت عني مؤونة الاحتفال والاهتمام بما أتكفله من واجبك فعلت. فقال: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، أقبل القليل وأشكر العطية وأعذر على المنع. فدعا الحسن عليه السلام بوكيله وجعل يحاسبه على نفقاته حتى استقصاها، فقال: هات الفاضل من 300,000 درهم. فأحضر 50,000. قال: فما فعلت بال500 دينار؟ قال: هي عندي. قال: أحضرها. فأحضرها، فدفع الدراهم والدنانير إلى الرجل وقال: هات من يحملها لك. فأتاه بحمالين، فدفع الحسن عليه السلام إليه رداءه لكري الحمالين، فقال مواليه: والله ما عندنا درهم. فقال عليه السلام: لكني أرجو أن يكون لي عند الله أجر عظيم. ومن السيرة الحسينية الغراء ننقل لكم أيها الكرام هذه القبسة في أدب توقير الإمام والأخ الأكبر. فقد روى الحافظ الحلبي في كتاب المناقب عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ما تكلم الحسين بين يدي الحسن إعظاما له، ولا تكلم محمد بن الحنفية بين يدي الحسين عليه السلام إعظاما له. وقال الطبرسي: وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما مشى الحسين عليه السلام بين يدي الحسن عليه السلام قط، ولا بدره بمنطق إذا اجتمع تعظيما له. رزقنا الله وإياكم أيها الأكارم حسن الاقتداء والتأسي بأخلاق أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، اللهم آمين. شكرا لكم على جميل الاستماع لحلقة اليوم من برنامج من أخلاق السبطين. دمتم بألف خير ونسألكم الدعاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثلي ومثلكم كمثلي رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. ما أعظمها من عبرة وما أجمله من وصف. يقول مثلي ومثلكم، النبي يتحدث معانا صلى الله عليه وآله مع أمته، يضرب لنا مثل الحالنا مع النبي وتعاملنا مع النبي وتعامل النبي معانا. يقول شايفين إنسان عند نار أوقد نارا في الليل، فتأتي الجنادب الجراد والفراشات، تدرون خل الفراشات دائما ما تحوم حول الضوء وحول النار، فأوقد نارا فتأتي الفراشات وتأتي الجنادب فتقع في ماذا؟ في هذه النار. هذا الرجل هو ما أوقد هذه النار حتى تقع فيها هذه الجنادب، فيريد يحافظ على حياته، يذب هذه الفراشات ويدفع هذه الفراشات عن النار. لكن فراشات كثيرة، عندما يطرد هذه الفراشة تأتي هذه الفراشة تفلت منه وتقع في النار، عندما يطرد هذه تأتي هذه. هذا المثل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد ينقلنا من هذه الصورة إلى صورة أخرى. يقول أنا مثل ذاك الرجل اللي يذب الفراشات عن النار، أنا أيضا أذبكم عن النار. الله عز وجل نار الله العظيمة، الجحيم، جهنم التي أوقدها للظالمين، أنا مثل ذاك الرجل اللي حامي عليكم، كما أنه يذب الفراشات يمينا وشمالا. لكن قضية صعبة، لأنه يذب هذه الفراشة تفلت من عند فراشة وتقع في هذه النار. يقول مثلي مثل ذلك الرجل، أنا أحاول أدفعكم عن النار، أحاول أبعدكم عن النار، لأن هذه النار أنتم ما تدرون ما هي، وما أدراك ما هي، نار حامية القرآن الكريم، أنتم ما تدرون هذه النار كم هي عظيمة، كم هي شديدة، كم هي مؤلمة، لا تطاق، لا تحتملها عقول البشر، وأنا أريد أمنعكم من النار، أنا أريد أدفعكم من النار، بس أنتم تفلتون من إيدي. يعني كما تتفلت الفراشات من ذلك الرجل فتقع في النار، كذلك أنا أحاول أبذل كل جهدي بأن أبعدكم عن النار من خلال تعاليمي، من خلال وصاياي، من خلال دعائي، من خلال شفاعتي. لكن شو أسوي لكم؟ لابد يفلت منكم الكثير، لأنه أنتم ما تعملون بالوصايا، أنتم ما تتبعون منهجي، أنتم ما تتبعون سنتي، أنتم تطلبون النار بأفعالكم وبمعاصيكم. لماذا تطلبون النار؟ صحيح أنا دافع لكم، أنا حامي عنكم، أحاول أن أبعدكم عن النار، لكن أنتم هل قد تقبلون على النار بأعمالكم السيئة بحيث تتفلتون من يدي يمينا وشمالا؟ لاحظوا هذه القضية الجميلة، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا مثل ذلك الرجل وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي. وقال الله وإياكم النار والجحيم، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
من غرر الأجوبة. سأل ابن الكواء الإمام عليا أمير المؤمنين عليه السلام الأسئلة التالية فأجاب عنها. قال: كم بين السماء والأرض؟ فقال عليه السلام: دعوة مستجابة. فقال: وما طعم الماء؟ أجاب عليه السلام: طعم الحياة. فسأل ابن الكواء: وكم بين المشرق والمغرب؟ أجاب عليه السلام: مسيرة يوم للشمس. ثم سأله: وما أخوان ولدا في يوم وماتا في يوم وعمر أحدهما 50 و100 سنة وعمر الآخر 50 سنة؟ أجاب عليه السلام: عزير وعزرة أخوه، لأن عزيرا أماته الله 100 عام ثم بعثه. فقال ابن الكواء: أخبرني أي بقعة ما طلعت عليها الشمس إلا لحظة واحدة؟ أجاب عليه السلام: ذلك البحر الذي فلقه الله لبني إسرائيل. ثم سأله ابن الكواء عن إنسان يأكل ويشرب ولا يتغوط، فقال عليه السلام: ذلك الجنين. ثم سأله: شيء شرب وهو حي وأكل وهو ميت؟ أجاب عليه السلام: ذلك عصا موسى شربت وهي في شجرتها غضة، وأكلت لما التقفت حبال السحرة وعصيهم. ثم سأله عن بقعة علت على الماء في أيام الطوفان، فقال عليه السلام: ذلك موضع الكعبة لأنها كانت ربوة. فقال ابن الكواء: من أوحي إليه وهو ليس من الجن ولا من الإنس؟ فقال عليه السلام قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل. فسأله: ما هي أطهر بقعة على وجه الأرض ولا تجوز الصلاة عليها؟ أجاب عليه السلام: ذلك ظهر الكعبة. ثم سأله عن رسول ليس من الجن والإنس والملائكة والشياطين، فقال عليه السلام: الهدهد. ثم تلا قوله تعالى: اذهب بكتابي هذا. فسأله ابن الكواء عن مبعوث ليس من الجن والإنس والملائكة والشياطين، فقال عليه السلام: ذلك الغراب، فبعث الله غرابا. فسأله ابن الكواء عن نفس في نفس ليس بينهما قرابة ولا رحم، أجاب عليه السلام: ذلك يونس النبي في بطن الحوت. وأخيرا سأله: متى القيامة؟ فقال عليه السلام: عند حضور المنية وبلوغ الأجل.
إذا الليل أنخى علي السدولا دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أنخى علي السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا
إذا الليل أخى علينا السدولا
السدولا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أخى علينا السدولا
لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أخى علينا السدولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أخى علينا السدولا
وتنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أخى علينا السدولا
دعونا نناجي
مولا جليلا
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشر خبر مفصلة والبداية مع العناوين الرئيسية طهران تؤكد استخدام السلمي للتكنولوجيا النووية وعدم توجهها لصناعة أسلحة من هذا النوع كيان الاحتلال يستهدف الموانئ اليمنية في محافظة الحديدة غربي البلاد وأكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى إثر قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى تفاصيل النشرة أهلا بكم أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني أن طهران لن تتجه لصناعة الأسلحة النووية مشددا على أن الجمهورية الإسلامية تستخدم التكنولوجيا النووية في المجالات المدنية وخلال كلمة ألقاها في المؤتمر 19 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جاكرتا أشار محمد باقر قالباف إلى أن دوافع التفاوض مع إيران يعود إلى ريادتها عالميا في مجال الصناعات النووية لافتا إلى أن تخصيب اليورانيوم هو حق مشروع للشعب الإيراني تصريحات قالباف تأتي بالتزامن مع